باب الذكر عقيب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.
أذن هذا الحديث له حكم الرفع لقوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أمر مشهور فيما بينهم. ثانيا، الحديث دليل على مشروعية رفع الصوت بالأذكار بعد الصلاة. قوله ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، تخصيص التكبير إما لأنه هو أهم الذكر، وإما لأنه يكون في نهاية الذكر فيرتفع الصوت، فإذا قال الإنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر لأنها هي النهاية يرفع فيها صوته. الحديث دليل على أن الصغار لا تجب عليهم الصلاة، وذلك لقوله كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك. فإذا سمع ابن عباس لصغر سنه ارتفاع الناس بالذكر بعد الصلاة عرف أنهم انقضت صلاتهم.
عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية، فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
الحديث فيه فوائد: أولا، دل الحديث على سؤال أهل العلم بعضهم لبعض، فقد كتب المغيرة إلى معاوية رضي الله تعالى عنهم. ثانيا، هذا الحديث دليل على مشروعية قول هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. مشروعية قول هذا الذكر بعد الصلاة. ثالثا، الحديث دل على النهي عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وأيضا دليل على النهي عن حقوق الأمهات ووأد البنات والمنع والهات. قوله القيل والقال المراد به الإكثار من الكلام الذي لا فائدة فيه، وقوله إضاعة المال على ظاهره فالمراد به الإسراف، وقوله كثرة السؤال المراد به إما سؤال المال لأن الأصل فيه التحريم، وإما الأسئلة التي لا يترتب عليها عمل وفائدة فإنما هي مضيعة للوقت مشغلة للذهن. قوله ومنع وهات المراد به النهي عن منع ما على الإنسان من الحقوق و طلب ما لا يستحق أخذه، فهذا منهي عنه وهذا منهي عنه، فلا يجوز للإنسان أن يمنع ما ترتب عليه من الحقوق، ولا يجوز للإنسان أن يطلب ما ليس له.
عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال لك: تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33.
الحديث فيه فوائد: أولا، دل الحديث على التنافس على الصالحات وأعمال الطاعات، وأن هذا هو منهج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فقد كانوا يتنافسون في هذا الباب. ثانيا، دل على أن المال يكون نعمة على صاحبه بإقرار الصحابة لذلك، وذلك لقولهم: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى. الحديث دليل على أفضلية الذكر، وأن الإنسان بالذكر يدرك ما فات أصحاب الأموال من الذكر، دليل على مشروعية التسبيح والتكبير والتحميد دبر كل صلاة 33 مرة. الحديث دليل على تعليم الإنسان غيره الأذكار بالتفصيل، فتسبحون وتحمدون وتكبرون، وهكذا يفصل لهم من باب التعليم. الحديث دليل على فضل من جمع الله له بين فضل الدنيا والآخرة، فأعطاه الله من الأموال وفتح الله على قلبه من الصالحات. الحديث دليل على وجوب أن يتقيد الإنسان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نص على 33، فلا يحق له أن يزيد على ذلك. الحديث دليل على أن الإنسان قد يدرك بالعمل اليسير الأجر الكثير، لقوله: ألا أعلمكم ما تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم. هذا الأجر الكبير ترتب على عمل قليل، وهو التسبيح والتكبير والتحميد 33، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الحديث دليل على أن الوقت دبر الصلاة وقت فاضل. الحديث دليل على أن أغنياء الصحابة لم تلههم أموالهم عن الذكر والعبادة والطاعات والتنافس في الخيرات. الحديث دليل على أن فقراء الصحابة لم يحسدوا أغنياء الصحابة على أموالهم لأجل الأموال، وإنما لأنهم يستعملونها في طاعة الله، وهذا هو ما يجب عليه أن يكون المجتمع الإسلامي من التنافس في الخيرات.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي.
قد هذا الحديث في باب الذكر، لأن الإنسان يجوز له أن يتكلم بغير الذكر بعد الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بخميصتي هذه، فقد قالها قبل أن يقول أذكار الصلاة. هي أن التفكير اليسير في الصلاة لا يبطلها، لقوله: ألهتني آنفا عن صلاتي. من فوائده يؤخذ من هذا الحديث النهي عن كل ما يشغل المصلي في صلاته من فرش وزخارف ولباس وغيره. الحديث دليل على جواز لبس الثوب ولو كان فيه أعلام. الحديث دليل على عناية الإنسان بصلاته والخشوع فيها والاهتمام بأسباب زيادة الخشوع. في الحديث دلالة على قبول الهدية، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية ثم ردها لأجل أنها تشغله في صلاته وطلب بدلا منها. في الحديث دليل على سد الذرائع، فكل ما يلهي الإنسان عن صلاته يمتنع الإنسان منه. حديث دليل على مراعاة خواطر الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد له هذه الخميصة طلب أن يؤتى بأنبجانيته، وهي كساء يلبسه، وذلك مراعاة لخاطر أبي جهيم حتى لا يدخل في نفسه شيء برد هديته من النبي صلى الله عليه وسلم.